الحمد لله، الحمد لله الذي حكم فأحكم، وحلل وحرم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا رحمكم الله أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن العقل أحد الضرورات الخمس التي أوجب الشارع حفظها. يقول الإمام الشاطبي في الموافقات: ومجموع الضرورات خمس، هي حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل. هذه الضرورات إن فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الآخرة فوت النجاة والنعمة والرجوع بالخسران المبين. انتهى كلامه رحمه الله. فالعقل يا عباد الله من أعظم الفروق بين الإنسان والحيوان، وهو مناط التكليف. فالإنسان لا يكلف حتى يبلغ الحلم ويكون عقله ثابتا، ولهذا فالمجنون لا ترتبط به التكاليف ولا تناط به، بل يرفع عنه القلم حتى يعود إليه عقله. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه البخاري. إذن يا عباد الله، لا يجوز بحال من الأحوال تعاطي المخدرات والمسكرات والخمور والحبوب المخدرة والمنشطة بشتى أنواعها وأشكالها، لأنها تذهب العقل وتزيله، وتجعل المتعاطي معرضا للخطر في كل لحظة، بل قد تعرض الآمنين من المسلمين لخطر السكران والمخمور. أيها المسلمون، إن شكر النعمة يكون في استخدامها فيما خلقت له، وكفران النعمة يكون في استخدامها في الهلاك والدمار والاعتداء عليها. فالعقل نعمة عظيمة، فإذا استخدمته في طاعة وحافظت عليه فقد شكرت النعمة وأديت حقها، فبذلك تنال الرحمة والمغفرة. أما إذا استخدمته في معصية وأسرفت فيه وتعديت عليه بالمسكرات والمخدرات، فقد ظلمت نفسك وكفرت بالنعمة ولم تؤدي حقها، فبذلك دخلت في دائرة الظلم والكفران للنعمة. فالأمر في ذلك منوط بعمل الإنسان. وقس على ذلك بقية النعم من المال والتكنولوجيا الحديثة وغيرها من النعم التي أنعم الله بها على عباده. عباد الله، شرب الخمور والمخدرات وتعاطي المسكرات وانتشار المنومات علامة ظاهرة من علامات قرب الساعة، والأدهى من ذلك استحلال بعض الناس لها. نعم، لقد استحلها بعض المسلمين اليوم ولا يبالون بالتحريم والتحذير منها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، ويثبت الجهل، ويشرب الخمر، ويظهر الزنا. متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستحلن طائفة من أمة الخمر باسم يسمونها إياه. صححه الألباني في صحيح الجامع. لذلك يا عباد الله، كانت الخمر والمخدرات مفتاح كل شر. وهذه قصة تؤيد مصداقية حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أن الخمر سبب لكل شر ومفتاح لكل سوء. فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه أن عثمان بن عفان خطب الناس فقال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إن رجلاً ممن كان قبلكم كان يتعبد ويعتزل النساء، كان يتعبد ويعتزل النساء، فعلقته امرأة غاوية فأرسلت إليه أني أريد أن أشهدك شهادة، فانطلق مع جاريتها فجعل كلما دخل باباً أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة أي جميلة وعندها باطية فيها خمر، فقالت: إني والله ما دعوتك لشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي أو لتشرب من هذا الخمر كأسا أو لتقتل هذا الغلام، وإلا صحت بك وفضحتك. فلما أن رأى أن ليس بد من بعض ما قالت قال: اسقيني من هذا الخمر كأسا. ففي ظنه أن الخمر أهونها مصيبة وأقلها ضررا فسقت، فقال: زيديني كأسا، فشرب فسكر فقتل الغلام ووقع على المرأة. فاجتنبوا الخمر، فوالله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر في قلب رجل إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فانظروا يا عباد الله، انظروا عاقبة شرب الخمر، أوقعت في قتل النفس المعصومة وتسببت في الوقوع في الفاحشة والرذيلة، فيا لها من عاقبة وخيمة ونهاية مؤلمة لمن ألف الخمر وشربها والمخدرات وتعاطاها. وقد يقول قائل: ما هي أسباب شرب الخمر والمسكرات؟ أقول: هذه الأسباب منها ما يعود إلى المجتمع، ومنها ما يعود إلى الأسرة، ومنها ما يعود إلى المتعاطي نفسه، ومن ذلك ضعف الوازع الديني ومصاحبة الأشرار وعدم مصاحبة الأخيار وعدم تربية الأبناء التربية الصحيحة. فاتقوا الله أيها المسلمون، واحذروا من كل ما يذهب عقولكم ويمحق أجوركم، وقانا الله وإياكم شرها، وحفظ علينا عقولنا وقلوبنا وسائر جوارحنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله أيها المسلمون، إن الأعداء من شياطين الإنس والجن عرفوا مكمن الفلاح وأدركوا أن العقول بها تكمل المصالح، لذلك جعلوا حرباً ضروساً شرسةً لا تعرف هوادةً في تغييب العقل وإذهابه، وفي إفساد التفكير وتعطيله، وفي إيقاع الناس في ألوانٍ من المفاسد والأضرار لتغييب عقولهم، فجاءوا بالخمور، تلك الخبائث التي تغيب العقول، والتي حرَّمها الله جل وعلا في كتابه، وأخبر عن عظيم خطرها وضررها، وأخبر عن عظيم خطرها وضررها، وأن الشيطان يسعى من خلالها لإفساد معاش الناس وعلاقاتهم. قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وفي سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبايعها ومبتاعها
وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، وصححه الألباني. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة مدمن خمر، رواه ابن ماجة. ولا تقبل له صلاة 40 يوما. فعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، وإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة. قالوا: يا رسول الله، وما ردغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار، رواه ابن ماجه. وليس معنى هذا يا عباد الله، ليس معنى عدم قبول الصلاة أنها غير صحيحة أو أنه يترك الصلاة، بل المعنى أنه لا يثاب عليها، فتكون فائدته من الصلاة أنه يبرأ ذمته ولا يعاقب على تركها. أيها المسلمون، إن آفة العصر التي يئن منها الناس في غرب الأرض وشرقها آفة المخدرات، تلك الآفة التي إذا طرقت نفساً أفسدتها، وإذا دخلت عقلاً خربته وهدمته، وإذا دخلت بيتاً دمرته وأفسدته. إنها تحيل الإنسان إلى أردأ من الحيوان، إنها تحيل الإنسان من نافع مثمر يسعى في صلاح في معاشه أو صلاح معاده إلى آلة هدم وتدمير، يبدأ بتدمير نفسه وهدمها ثم مجتمعه. وإذا عرفت هذا وأدركت خطورة الأمر، وأن المخدرات بكافة أنواعها على هذا النحو من الخطورة في إفساد العقول، وفي إفساد الأبدان، وفي إفساد الأديان، وفي إفساد كل شأن من شؤون الإنسان، أدركت لماذا نشهد هذه الهجمة الشرسة من أعداء المسلمين على بلاد الإسلام بترويج المخدرات وتسريبها وإدخالها إلى بلاد الإسلام. إن الإحصاءات مفجعة يا عباد الله في كمية ما يقبض عليهم ما يسرب من المخدرات إلى بلادنا، وهو ما يبين لنا خطورة الهجمة التي تقصدها هذه البلاد، ويستهدف بها المسلمون في كل مكان على وجه العموم، إلا أن هذه البلدة يتوجه إليها من الكيد والمكر والاستهداف ما ليس لغيرها من البلدان. ولذلك وجب علينا جميعاً أن ندرك خطورة هذا الأمر، وأن نتكاتف وأن نتعاون في التوعية والتبصير وإيقاف هذه الهجمة الشرسة بوعي رصين وعقل رشيد وإدراك بصير بخطورة الأمر، وقطع الطريق على هؤلاء الذين يتسللون إلى أبنائنا وإلى بناتنا وإلى بيوتنا وإلى مجتمعنا لإفساده بهذه الآفة التي تفسد العقل. وإذا فسد العقل يا عباد الله فسد الدين وفسدت الدنيا. ولذلك ينبغي المسارعة في العلاج من المخدرات، وذلك بالاهتمام بالعلاج الإيماني أكثر من العلاج الطبي، باتباع ما أمر الله واجتناب ما حرم الله، ومراقبة أهل الخير والصلاح، والابتعاد عن أهل الشر والفساد، واحتواء الشباب بالأنشطة المفيدة والنافعة، والاستفادة من حلقات تحفيظ القرآن والمراكز الصيفية والمخيمات الشبابية وغيرها. ألا فلنتق الله جميعا، ولنبادر بالتوبة، وليقدم كل منا ما بوسعه أمام هذا الخطر العظيم الذي يهدد بيوتنا وأسرنا. نسأل الله السلامة والعافية. هذا، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا بسوء من داخل بلادنا ومن خارجها فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نساءنا وبناتنا وشبابنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح فساد قلوبنا، توفنا وأنت راض عنا، وأحسن خواتيم أعمالنا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته وثبتته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته، ولا أيما إلا زوجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، أخرجنا من هذه الدنيا مسلمين موحدين يا ذا الجلال والإكرام، ثبتنا على الطريق المستقيم حتى نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، واصرف عنه بطانة السوء والزيغ والشر والفساد يا رب العالمين. اللهم اجعله سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. اللهم سدده في أقواله وأفعاله، اللهم سدده في أقواله وأفعاله، واحفظه في حله وترحاله يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.